والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الملك التواب سبحان العزيز الوهاب سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت ودانت لجبروته الصعاب سبحان مسبب الأسباب سبحان خالق خلقه من تراب سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم أيها الأحبة على مائدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نقدم لكم ما فيها من حكم ومواعظ ودروس وعبر لعلها أن تفيض على قلوبنا سكينة وطمأنينة وأن تكون سببا في نيل شفاعته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المواقف العظيمة في وقعة أحد وهذا أيضا من الدروس الكبيرة نحن دائما نقول السيرة النبوية هي باب مفتوح يجد فيه كل مسلم غايته القائد يجد فيه غايته والفرد يجد فيه غايته والغني يجد فيه غايته والفقير والاقتصادي والعسكري والتربوي الجميع يجد في هذه الحديقة الغناء ما لذ وطاب مما يعينه ويقويه في مسيرة حياته وهذا من فضل الله علينا ولذلك كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها من معجزاته الكريمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام سبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى البقاء في المدينة في غزوة أحد وذكر لصحابته الكرام الرؤيا التي سبق بيانها وكان ممن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرأي عبد الله ابن أبي بن سلول فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعم الأغلب قد أخذهم الحماس والاندفاع للخروج إلى خارج المدينة قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع صحابته فخرج عبد الله بن أبي بن سلول وهو لا يرغب في الخروج وكان يقود ما يقارب من ثلث الجيش ففي الطريق قرر عبد الله بن أبي بن سلول أن ينسحب بجيشه وهذه كارثة الآن جيش المسلمين أقل من جيش المشركين فكيف وقد انسحب مرة ثانية منه ثلث الجيش فلحقهم عبد الله بن عمرو بن حرام وقال يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم في موقف كهذا ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يعظهم ثم أخذ عبد الله بن عمرو بن حرام يعظهم ويذكرهم وهم يقولون والله إننا نرى أنه لن يحدث قتال ولو كان سيحدث قتال لما انسحبنا فأخذ يذكرهم ثم أصروا واستكبروا وعادوا مع عبد الله بن أبي بن سلول إلى المدينة وفي هذا قال الله جل وعلا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذه هي صفة المنافقين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نأخذ موقفا عظيما، أن من أعظم ما يضر لحمة المسلمين وما يضر وحدتهم هم هؤلاء الذين يظهرون الولاء ويبطنون البراء، وهذا ما حدث مع عبد الله بن أبي بن سلول. وهؤلاء أشد خطرا على المسلمين وعلى دولتهم من الذين هم خارج هذا الإطار، لأن هنا يأتي الضرب والأذى من الداخل، وأحيانا يراد من خلال هذا أن تكون الأمة ضعيفة وأن تكون متشرذمة، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أيضا من الأمور التي نحذر منها أن يكون التدين والإسلام طريقا للفرقة والاختلاف. فعبد الله بن أبي بن سلول أعلن الإسلام وأعلن ولاءه لهذا الدين، لكنه يبطن في داخله الكفر والغيظ للإسلام والمسلمين، وكان ضرر هذا أشد من ضرر غيره. ولذلك أنا أقول بهذه المناسبة نصيحة لنفسي ولكل شاب، بل ولكل مسلم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ألا ينضوي أحدنا تحت أي راية غير راية الإسلام، وألا يدخل في أي حزب غير حزب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الدخول في الأحزاب والدخول في الجماعات قد يجعل العبد ولاءه للجماعة وليس للإسلام ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا خلقنا وجعلنا سبحانه وتعالى عبيد خاضعين له وحده سبحانه وتعالى، ولذلك فإن من أعظم ما يسلم لك به الدين ويسلم لك به القلب أن تكون في قصدك ورغبك لله عز وجل ولهذا الدين العظيم وفي طاعة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبهذا تسعد وتنجو في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من المواقف التي حدثت في هذه الغزوة إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل سبحان الله لا يدري المسلم أين يكون الخير، أحيانا يحدث الشر فبعد ذلك يتلمس المؤمن من ورائه الخير فيجد الخير العظيم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشعرون أنهم تائهون، كانوا يشعرون أن لديهم قلق، كانوا يشعرون أنهم متفرقون، فلما أتى الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم جمع كلمتهم ووحد صفهم وجعلهم صلى الله عليه وسلم أمة واحدة من دون الناس، فكان لهم المكانة وكان لهم العزة وكان لهم الريادة وكان لهم القيادة، وهذا من فضل الله جل وعلا. وهذا الأمر جعل الصحابة رضوان الله عليهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عظيمة، بل إن أحدهم لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يهنأ بعيش حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه في هذه المعركة. ومع الخلاف الذي حدث، كانت المعركة في بدايتها في صالح المسلمين، ثم أثخن المشركون في المسلمين الجراح، وإذا بإشاعة تسري بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقع في أيدي الصحابة، حتى إن بعضهم أثناء المعركة رمى بسيفه، فمر بهم أحد الأنصار قال: لماذا تلقون بسيوفكم؟ فقالوا: ألم تسمع؟ قال: وماذا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال هذا الرجل الأنصاري: قال: إذن على ما تبقون؟ موتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا قاتلوا في سبيل الله. فإذا كان دين الله جل وعلا لا يرتبط في بقائه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نربط بقاءه بوجود أشخاص؟ الله عز وجل هو الذي تكفل بهذا الدين، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد سرى هذا الأمر وهذه الإشاعة بين المسلمين سريان النار في الهشيم حتى قلقت قلوبهم وتقرحت أكبادهم وبكت عيونهم من هذا الخبر. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن هذه الآية أتت توطئة وتمهيدا للصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم، في يوم من الأيام سيقبض هادم اللذات ومفرق الجماعات روحه الطاهرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن هذا الدين سيبقى، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا أيضا أيها الإخوة نحذر تحذيرا شديدا من الإشاعة. الإشاعة هي من أعظم الأمور التي تسري بها المجتمعات، ومن أعظم الأمور التي تحدث الخلاف بين أفراد الأمة. وأنا أقول هذا الكلام وخاصة في هذا الزمان، فقد قال نبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الحديث، وهذا من الأمور المستقبلة التي يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان تكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. الصحابة رضوان الله عليهم لم يدركوا هذا الأمر، لكنهم يدركون أن هذا الأمر سيكون. لكن كيف تكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق؟ كانوا يقولون أولا عن طريق القنوات الفضائية، شخص يجلس في مكان ثم يحدث قضية مختلقة ويكذب بها، ثم يقول وتذكر بعض الصحف العالمية ويذكر بعض المحللين ويبدأ بهذه الإشاعة حتى تستقر في النفوس. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تغيرها يبحث الناس عن الدليل. طيب ما الدليل في الأساس على هذه الإشاعة؟ الدليل أنها شيء غريب ولم يكونوا يتوقعونه. وأنا أقول خاصة لشبابنا في هذا الزمان ومن يستخدم التويتر والفيسبوك، أحيانا يأتيك خبر وتأتي فتشيعه مباشرة. وأنا أذكر هذا الأمر، أذكر من يفعل هذا الأمر بآية وحديث. أما الآية فقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا تكن شكاكا نقالا تتحدث بالحديث وأنت لا تدري. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه، يأتي والله سمعت كذا، حدثني أحدهم بكذا ويكتب. وقد يكون في هذا الكلام طعن في الأعراض وإيذاء للمسلمين وتتبع لعورات المؤمنين، وكل هذا من الأمور التي نهى عنها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أعتقد أن من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل أن يحذر دائما من سريان الإشاعات في المجتمعات. سيأتي معنا في لقاءات قادمة كيف أن الإشاعة التي أطلقت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آلمتها وآلمت نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي في تكذيبها. فلا بد أن يكون لدينا طريقة في تقبل المعلومة، ليس كل ما يقال هو حقيقة حتى يثبت هذا الأمر، وخاصة إذا كان هذا الحديث في الطعن في الأعراض أو الطعن في الناس أو الحديث عن العلماء أو الحديث عن الولاة ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن إنك لعلى خلق عظيم.